يقول احدا يرجع عنه. ومثل هذا كبير وكبير جدا يحاولون ان يخففوا مناسك الحج حتى يصبح الحج امر شكل معهم. فاقول هل الفضيلة هذه كيوم ولدته امه يستحق غالبية الحجاج وهم لا يؤدون الحج على شكل الظاهر، اما دوام الحج هذا المكفر الذي نص الرسول عليه السلام عليها في الحديث السابق فلم يفسق ولم يرفث خرج من ذنوبه كونه لا يصومه، هل هذه الصفات هي تلازم الحجاج اليوم حتى يقال والله حج فلان هنيئا له غفرت له ذنوبه كلها؟ لا، بالكاد كثير من الناس ان يقال لهم حجك مقبول، وهذا الاخر القسم الاخر من الحجاج وقد سمعنا منهم من يسب الدين ويسب رب العالمين ويزعم انه خرج حاجا في سبيل الله. امثال هؤلاء نقول لهم بلسان ذلك الشاعر العربي القديم وما حججت ولكن حجت الابل. لذلك اذا استحضرنا هذه الحقائق وخلاصتها ان المصلي لا نستطيع ان نقول كل مصل صلى صلاه كامله، كل حاج حج حجه كامله، اذا كان الامر كذلك. ولذلك الحصول على الصلاة التي تخرج صاحبها من الذنوب كلها والحصول على حجة أيضا تخرج صاحبها من الذنوب كلها هذا كما قيل قديما أنذر من الكبريت الأحمر. فإذا تبقى هذه الأحاديث من أحاديث كما هو معلوم من الترغيب والترهيب، فحب المصلي على أن يحاول أن يحسن الصلاة وأن يتقنها لعله يحظى بتلك المغفرة، أما أن يذم بأنه حصل المغفرة هذا أمر أبعد ما يكون من هذا. كذلك الحج، يحاول الإنسان أن يقيم الحج إلى بيت الحرام بيت الله الحرام ويتجنب الفسق والرهب والكلام المؤذي والجدل، كما قال تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فمن يحاول أن يتقن حجته على هذا المنوال مما جاء في الآية في الحديث فلعله يرجع كما ولدته أمه نظيفا من كل ذنوب. وفي الكلام يرجى ان يكفر كل الذنوب من صلى واتقنها ومن حج حجة واتقنها. هذا قيد يشبه قيد صلاة الجماعة تفضل صلاة القلب خمس ثم جاء بسبعين، الله يتفضل على عبادي بما يشاء، كان هذا قبل أن يقول وجع من ذنوبه كما وجدت الله أو لم يبقى من درنه على بدنه شيء. ما كان
حج متمتع وما استطاع أن يهدي وشق عليه الصيام في الحج ماذا فعل؟
يعني شق عليه الصيام تعني لا يستطيع الصيام؟
انه اذا كان متعب لا يستطيع يؤدي مناسك الحج
وسبعه ايام
يستطيع
يظن هذا تلك لانها ليست هذه ثلاث ايام باقرب الى صح التعبير من صيام رمضان. ومع ذلك من كان منكم مريضا او على سفر عودة من أيام أخرى. فإذا كان سؤالك دقيقا وكان فعلا هذا متمتع لا يستطيع أن يصوم ثلاثة أيام من هذه، فإذا يضم إلى السماء فيقوم عشرا حينما يرجع إلى أهله. أنا شايف الجبهة هون بس متحركة، أما الله ما في حركة. شو السبب؟
مع الحالة البايتة
هذا صعب الوجود للحرم المرأة دي وجود محرمية هو زوجها ومن تحرم على المعرفة بنفسه من أخوه المباح. لو أن المرأة يعني حجت من غير محرم هل حجها صحيح مع الإثم أم حجها باطل؟
حجها صحيح مع الإثم.
الحج
مفيد،
وفي أثناء الحج
علم
أن التمتع
لا بد
منه،
ماذا عليه المفيد؟
يفسخ
الحج ويقربه إلى عمره. ثم في اليوم الثامن من ذي الحجة يجي للحج ثم يجي أول صوم.
شيخ إذا كان في يوم النحر، مثلا قاعها وضحت وعلم أن التمتع لا بد منه، ماذا
عليك؟ في يوم النهر؟ ما فاته الرخبة فإن تأثر له يعيده مرة أخرى في عام قادم إن شاء الله.
حجه صحيح؟
حجه صحيح وإثمه على من أثره.
هل على الحاج إذا كان يريد أن يرضي ينتفع الشعر في وظفره الذي يريد أن يضحي الذي عليه هديه هل يمسك عن شعره وظفره تشبه يعني كمثل الذي يريد أن يضحي؟
هو متذكر الأمر إلى الحج يمسك إلا ما لابد منه من التعوذ من الأمر. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. ارايت عمرتنا هذه في عامنا هذا ام للابد؟ قال بل لابد الابد. دخلت وامره في الحج الى القيامه وشبك بين اصابعه ولذلك فلا ينبغي لاي حاج ولو كان قد جاء بعمره منفرده مستقله اما ان يضم العمره الى الحج تجاوبا منه مع قوله صلى الله عليه وسلم دخلت العمره في الحج الى يوم القيامه. هذا جوابنا عن ذاك السؤال.
هل له دليل؟
جاءت حديث معليلة في الأيدي مع كل تكبيرة فبعضها في سنن النساء وفي سنن الليل. ولأحد أنواع الحديث الذين كانوا مقيمين في مكة أظن اسمه عبد الحق فيدي له رسالة صغيرة هو في هذه المسألة خاصة تجمع في الأحاديث التي جاءت في رب الدين وكل تكبيرة. ومن ذلك حديث أنس في مصنف أبي شيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في كل خفض ورفع. ولذلك هذا الرفع سنة مستحبة لكنها ليست سنة مؤكدة بخلاف الرفع عند المنكوع عند رفع الرأس منه.
وجوهكم لحديث من عمر عندما ذكر مواضع الرفعي قال وكان في الله على شكل
ذلك ما تلوه وما رآه. ونحن نعلم من قواعد أهل العلم قاعدة فقهية عظيمة جدا، وإذا عرف طالب العلم تمكن بها من إجابة إشكالات كثيرة حول بعض الأحاديث منها هذه القضية. تلك القاعدة هي التي تقول المسجد مقدم على النافي خلي يكتب مقدمة الناس. فابن عمر رضي الله عنه وعن سائر الصحابة ينسى الوقعة في السجن، لكن غيره أشهر. فنعود إلى القاعدة ونقول يثبت مقدم على النافي. بهذه القاعدة أجاب الإمام البخاري هذا الكوفة ويرحمك الله الذين كانوا يذهبون إلى أن الرفع لا يكون إلا مع التكبيرة الأولى، وكانوا يحتجون بحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ألا أصلي لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجب أن تشد الإزار جيدا حتى لا تسر وما تحت على خلفه من المعروف. أنا صاحب ولا جاهز؟ لأن أئمة الحديث على رأسهم الإمام البخاري رد على الكوفيين وفي مقدمتهم أبو حنيفة أن أعمال ابن ثابت رحمه الله الذي كان يحتج بحديث مسعود، الإمام البخاري احتج على الكوفيين وعلى رأسهم الإمام أبو حنيفة رحمه الله الذي كان يذهب إلى عدم شرعية الرفع إلا في تكبيرة الإحرام، رد عليه بهذه القاعدة. ابن مسعود نفى كما نفى ابن عمر الرفع عند السجود، ثم نفى ابن مسعود وكان أوسع فالرفع إلا في تكبيرة الإحرام. لماذا احتج البخاري على الكوفيين الذين اقتصروا في شرعية الرفع فقط عند تكبير الإحرام؟ بحديث بلال الحبشي رضي الله عنه الذي رواه عنه ابن عمر نفسه لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا ودخل جوف الكعبة صلى ركعتين، ووصف بلال حينما خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم من جوف الكعبة وتلقاه ابن عمر رضي الله عنه وسأله ماذا صنع الرسول عليه السلام لما دخل الكعبة، قال: صلى ركعتين بين العمودين. شوف هو الآن يصف بدقة نبال هو الواصل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام قال لا يصلى ركعتين بين العمودين وبينه وبين جدار الكعبة ثلاثة أوراق قبيل أنه كان يلاحظ صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بدقة. هذا حديث ابن عمر عن بلال يثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم في جوف الكعبة. أما ابن عباس فيقول إنه لم يصلي في الجوف وما خارجها. قال البخاري: فبماذا أخذ آل العلم فبحديث بلال المثبت لصلاة الرسول عليه السلام ركعتين أم في حديث ابن عباس الذي نفى خاصين ركعتين؟ قال البخاري: أخذوا بحديث بلال لقاعدة المثبت يقدم على الناس، وهي قاعدة مضطردة بشرط أن يثبت ما أثبته المثبت أن يثبت بين السند الذي تقوم به الحجة. قال وابن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أثبت من الرفع عند ركوع ورفع منه، فجدناه على حديث ابن مسعود الذي أثبت الرفع فقط عند تكبيرة الإحرام. ثم أنس بن مالك وأبو سلمان حويرث ناري سلمان حويرث وغيره من الصحابة أثبت الرفع في غير المنكرين اللذين زادهما ابن عمر على ابن مسعود. فوجب علينا أن نأخذ زيادة على رواية ابن عمر كما أخذنا زيادته على رواية ابن مسعود. يؤكد هذا الجمل أنه قد صح عن عمر نفسه الذي ثبت المسلمين عند الشيوخ أنه كان يرفع من ذيه المسلمين. يقول الله العلم فهذا من إنصاف الصحابة وعدم وصولهم عند وصلهم بل كان بعضهم يستفيد من أهل بعض. فما أنه قال أنا لم أرى الرسول عليه السلام يرفع فقد رؤي هو فيما بعد يرفع اعتمادا على رواية الصحابة الآخرين الذين شاهدوا الرسول عليه السلام يرفع بذلك المنية الذي لم يشاهده في المنية نفسه. بهذه القاعدة يجمع بين الأحاديث المثبتة والأحاديث النافية. والسلام عليكم جميعا. كذلك فعل أهل مكة حين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وخير الله منهم ولم يتواجد أي شيء لأن جميع ذكروا أن الفترة في منى بالنسبة لأهل مكة يمكن أن يكون بأنه في ذلك العهد كان فترة ويمكن أن يكون بأنه من مناسك الحج ويجب أن كذلك فلا يجوز لنا أن نغير شيئا تركنا وفرقنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بتوقيف منه لنا ولعله مما يحسن أن نضرب على ذلك مثلا أن يذكر إخواننا الحاضرين الذين أظن ولعل ظني أيضا هو ظن المؤمن لأن ظن المؤمن المفروض أن يكون يقينا. فأقول لعل إخواننا الحاضرين فيما أظن يشاركوننا فيما ألقيناه في الأمس القريب من كلمة وهي أن دعوتنا إلى الكتاب والسنة مقرونة بأن تكون هذه الدعوة على منهج السلف الصالح وعلى ما فهموه هم ونقلوه إلينا. هذه المسألة التي سألت عنها آنفا ربما تصبح مثالا لضرورة تفسير النصوص الشرعية على ضوء تطبيق السلف الصالح لها. لكني أردت أن أذكر إخواننا الحاضرين بمثال يتكرر مع المسلمين كل يوم ما شاء الله مرات ومرات كثيرة ومع ذلك فأكثر الناس عنه غافلون. وأحاشي ولا أستحي حتى كثيرا من إخواننا أهل الحديث أو أتباع السلف الصالح. ما هي؟ لقد روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التشهد في الصلاة وكفي بين خفيه. فذكر التشهد المعروف بتشهد المسعود التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا هو التشهد المسعود لكنه رضي الله عنه بحرصه في تبليغه العلم النافع إلى المسلمين أدخل جملة مأثرة حينما وصل إلى قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الصلاة في التشهد السلام عليك أيها النبي. قال ابن مسعود وهو بين ظهرانينا فلما مات قلنا السلام على النبي. هنا الشاهد أن لا يجب أن نتلقى الكتاب والسنة على ضوء فهمي وتلقيح سلف من الصالح لهما. كل من يقف على هذا الحديث قال عليه ابن عباس وحديث عائشة وحديث عمر وكلها تدور حول تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم التشهد لأصحابه بلفظ الخطاب السلام عليك أيها النبي. لكن ابن مسعود الذي أوتي فقها قد لم ينساه غيره من الصحابة فضلا عمن جاء بعدهم ولذلك كان حريصا في تبليغ علمه إلى من بعده من التابعين من أصحابه. فأدخل هذه الجملة المطلوبة بعد أن بلغنا تعليم نبينا صلوات الله وسلامه لنا أن يقول في التشهد السلام عليك أيها كاف الخطاب. أدرك هو تعليم لنا فقال وهو بين الظهرانين أي علمنا أن نقول السلام عليك ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي. فلما قبل قال ابن مسعود في تمام هذه الجملة فلما قبل قلنا السلام على النبي. إذا نحن نأخذ تعليم الرسول عليه السلام بالسلام عليك بقيد ما دام في حياته أو إن هذا الحكم كان خاصا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبقيد حياته صلى الله عليه وسلم. فلما قبض قال أصحابه السلام على إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد أيضا، فإنه ليس عندي ما أقدمه إليكم هو أن أحمد الله تبارك وتعالى أن جمعنا بإخوان لنا يعيشون بأجسادهم بعيدين عنا، ولكنهم بقلوبهم هم قريبون منا، لأن دعوة الحق التي هدانا الله تبارك وتعالى إليها وجمع شملتنا حولها، وهي دعوة اتباع الكتاب والسنة. هذه بعد أن هدانا الله عز وجل إلى الإسلام بعامة، هي أعظم النعم أن هدانا الله تبارك وتعالى إلى أن نفهم الإسلام على أساس الكتاب والسنة. هذا الأساس الذي هو الضمان لكي لا ينحرف المسلمين يمينا ويسارا، وأن يكونوا على هدى من ربهم في كل زمان وفي كل مكان، ما دام أنهم قد تمسكوا في هدي الكتاب والسنة. مصداقا لقول النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى ورد عدو الحول. لا أريد أن أطيل الكلام في هذه القضية، لأنني أعتقد بأنكم لستم بحاجة إلى مثل هذا الكلام، لكني أريد أن أدير كلامي أو أن أبين حول قضية قد تخفى على كثير ممن قد يشتركون معنا في هذه الدعوة، دعوة الحق، ألا وهي الكتاب والسنة. قد يخفى على كثير من الذين يشتركون معنا في هذه الدعوة حقيقة جاء الكتاب والسنة يؤكدانها، والكتاب نظر إلى ضرورة التمسك بها، ألا وهي ضرورة فهم الكتاب والسنة على منهج سلفنا الصالح رضي الله عنه. هذه الرميمة، وهي أن يكون فهمنا لكتاب ربنا ولسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم على ما كان عليه السلف الصالح، ذلك لأننا في زمان قد صح فيه كثير من الجماعات الإسلامية التي كانت من قبل في شبهات عميقة وفي رسية شديدة عن ضرورة الاعتماد بالمسائل الخلافية على الكتاب والسنة. لما تجلت لهم هذه الحقيقة أو هذه القضية، لم يسعهم أن يظلوا مصرين على مخالفتهم لنا في دعوتنا الخائنة على الكتاب والسنة، ولكنهم لا يزالون بعيدين عما في منهجنا الذي نلتزمه في فهمنا لكتاب ربنا وسنة نبينا، وذلك أن يكون الفهم لهذين النظرين على ما كان عليه الطرف الثالث، ذلك أن كل الجماعات الإسلامية الموجودة اليوم على وجه الأرض لا يمكن أحدا منها أو واحدة منها أن يعلن عدم اعتماد دعوته على الكتاب والسنة، ولكنهم مع هذا الاعتماد يفسرون النصوص من الكتاب والسنة حسب ما تقتضيه تكتلاتهم وحجياتهم، ولا يرجعون في ذلك إلى فهم النصوص على ما كان فهمها سلفنا الصالح. أكرر على مسامعكم ثم أؤيد ما أقول لكم، لا ينبغي أن تقتصر دعوتنا على الكتاب والسنة فقط، بل يجب أن نضم إلى ذلك ما أشار الله تبارك وتعالى إليه في كتابه الكريم، ثم ولى نبينا صلوات الله وسلامه عليه بيان ذلك في سنته الصحيحة انطلاقا منه وتجاوبا مع قول ربنا عز وجل حين خاطبه بقوله: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. مما بينه عليه الصلاة والسلام من كلام رب الأمان قوله عز وجل في القرآن: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الشاهد من هذه الآية قوله عز وجل فيها: ويتبع غير سبيل المؤمنين. فإن هذه الآية تلفت النظر أن على المسلمين في كل زمان وكل مكان أن لا يخرجوا عن سبيل المؤمنين، حيث قال رب العالمين: فمن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. فما حكمة هذه الجملة المعطوفة على ما قبلها وهي ويتبع غير سبيل المؤمنين؟ كان من المفيد أن تكون الآية دون هذه الجملة: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرها. وكانت الآية هكذا بهذا الاختصار لكان معنى سليما مستقيما لا غبار عليه إطلاقا، لكن الله عز وجل حينما عطف على قوله: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، فقال: ويتبع غير سبيل المؤمنين، أراد بذلك أن يبسط نظر المؤمنين الذين يحذرون من أن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. أيضا يجب عليهم أن يحذروا أن يخالفوا سبيل المؤمنين. وكيف يمكن مخالفة سبيل المؤمنين مع اتباع سنة سيد المرسلين؟ الأمر عند أهل العلم معروف جيدا، لأن نصوص الكتاب والسنة يمكن في بعض الأحيان أن تفسر تفسيرا ويقدم هذا التفسير للمؤمنين بالكتاب والسنة على أن هذا هو المعنى المراد منهما، ويكون هذا التفسير خطأ وأنه خالف سنة المؤمنين وسبيل المؤمنين. تأكيدا في هذا المعنى أي متضمن في هذه الجملة المعطوفة ألا وهو قوله تعالى ويتبع غير سبيل المؤمنين، نجد نبينا صلوات الله وسلامه عليه قد ضمن هذه الضمينة في بعض الأحاديث الصحيحة تفسيرا منه لهذه الآية الكريمة. أنتم مثلا قرأتم أو سمعتم حديث الفرق الـ73 فرقة التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقت اليهود على 71 فرقة وتفرقت النصارى على 72 فرقة وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هو يا رسول الله؟ من الشاهد؟ من هو يا رسول الله هذه الفرقة النادية من دون 73 فرقة فرقة واحدة منها هي النادية؟ قال عليه السلام هي التي على ما أنا عليه وأصحابي. فهنا تجدون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتصر على قوله على ما أنا عليه، وإنما عطف أيضا على ذلك قوله وأصحابي. نفسر في ذلك هذا الحديث يعتبر تفسيرا للآية التي ذكرناها آنفا وكررناها لما سامعكم مرارا لترسخ في أذهانكم أن المعنى المقصود من قوله عز وجل فيها ويتبع غير سبيل المؤمنين. فقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الفرق وفي بيان الفرقة النادية توسط بوصفين اثنين وليس بوصف واحد، وهو انها تكون على ما كان عليه الرسول، هذا هو الوصف الاول، ولكنه جاء بوصف ثاني واخير وهو قوله عليه الصلاة والسلام واصحابي. هذا الحديث بهذا اللفظ تفسير للرواية الاخرى وهي الاشهر والاقوى سندا، وهي التي تقول جوابا عن سؤال السائلين عن الشيخ الناجية قال عليه الصلاة والسلام هو الجماعة هي الجماعة. فقوله هذا تفسير للآية السابقة ويتبع غير سبيل المؤمنين، فسبيل المؤمنين هي الجماعة والجماعة هي سبيل المؤمنين. ومعنى هذا أنه يجب على علماء المسلمين خاصة في هذه الأزمة المتأخرة أن لا يعمل فقط بدراسة السنة ومعرفة ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر لا بد منه، لأن تفسير القرآن لا يستقيم ولا سبيل إليه إلا بطريق السنة التي هي بيان القرآن كما ذكرنا آنفا. لا يكفي للعالم
أن يشتفي على دراسه الكتاب والسنه في العصر الحاضر، بل لابد أن يضم إلى ذلك دراسة ثالثة، وهو أن يعرف ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الهدى والنور، لأنهم قد تلقوا البيان من النبي صلى الله عليه وسلم وبيان الرسول عليه السلام بالسنة القولية في كثير من الأحيان بفعله أو بتقريره. هذه الأمور لا يمكن الوصول إليها إلا بمعرفة آثار الطرف الثالث. ولذلك الحديث هذا أيضا يلتقي مع حديث آخر قال ما سمعتموه أو قرأتموه في كتب الحديث، ألا وهو حديث العرباض ابن سارية رضي الله تعالى عنه الذي قال: وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعدة وجدت منها القلوب وغرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله أوصنا وصية لا نحتاج إلى أحد بعدك أبدا، صوت لتقوى الله واستمع والطاعة، وإن يرضي عليك عبد حبشي وإنه من يعيش منكم أطول اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي. هنا الشاهد لم يتصل عليه الصلاة والسلام على كلمته هذه فعليكم بسنتي، بل عقب عليها أيضا كما فعل في حديث الخلق: وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عدوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. جاء في حديث جابر رضي الله عنه: فكلها ضلالة في النار. الشاهد أنكم تسمعون في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل النجاسة والخلاصة من الاختلاف الذي سيقع فيما بعد الرسول عليه السلام إنما هو التمسك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، ذلك لأن طريقة هؤلاء الخلفاء الراشدين كطريقة عامة الصحابة الذين أطلق عليهم في الحديث السابق لعبة الجماعة، هم الذين فهموا من النبي صلى الله عليه وسلم المعاني الصحيحة للآيات والأحاديث القولية، فنقلوها إلى الأمة بيضاء نسية ليلها كنهارها. إذا لم يهتم العلماء بخاصة بهذا الجانب السابق مما سبق في الإشارة إليه يعني النصوص، صار الكتاب والسنة هوى متبعا، ونحن نجد اليوم اختلافات كثيرة، وكل هؤلاء المختلفين يدعون بأنهم على الكتاب والسنة مهما كانت تشتتاتهم وكانت تجمعاتهم ويزنزلون حول الكتاب والسنة، لكنكم لا تجدون على وجه الأرض اليوم وعلى الساحة الإسلامية في هذه الجماعات من ارتضت لنفسها منهجا لها في فهم كتاب ربنا وسنة نبيها منهج السلف السابق إلا جماعة واحدة على وجه الأرض لهم أسماء مختلفة والمسمى واحد، ففي بعض البلاد يسمى هؤلاء انتماء الى الجماعه المشار اليها وهي جماعه السبب فيقولون بعضنا بعض السلف الصالح ونحن ننتسب اليهم فنقول اننا سلفيون او يقولون نحن من اهل الحديث او يقولون نحن انصار السنه وكلهم دعواء واحده الكتاب والسنه وعلى منهج السلف الصالح. يقال اليوم اننا سنتمكن الناس من وضع النقاط على الشيخ كما يقول اليوم، لكن لابد لي في ختام هذه الكلمه من نفس النظر الى ان كثيرا من الجماعات الاسلاميه الاخرى التي تنتسب الى اسماء اما اسماء لجماعه معينه من الخلف او اسماء الى حزب معين من الخلف او الى اشخاص معروفين او نحو ذلك، هؤلاء كلهم يكادون يجمعون على انكار استعمال كلمه السلف او الانتساب اليهم، كان يقال نحن اتباع السلف او الفرد واحد منا يقول انا سلفي انهم ينكرون هذه النسبه. وفي اعتقادي انهم لو تنبهوا لمعنى هذه النسبه لما استطاعوا ان يبادروا الى انكار هذه النسبه، لان معناها الانتساب الى السلف الصالح الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيريه الحديث المتواتر الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قومي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، هؤلاء هم السلف. وعلى رأسهم محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم. فمن من المسلمين يستطيع إذا ما تنبه بمعنى هذه الكلمة السلف أو السلفي المنصوب للسلف الصالح، من من المسلمين بعد هذا يستطيع أن يتبرأ من أن يكون تابعا للسلف وبالتالي من ان يكون في شخصه سلفيا؟ انما يبادر الى انكار هذه النسبه اولئك الذين لا يعرفون قدر السلف وقيمه السلف والسبيل التي ذكرها ربنا في الايه الاولى: فمن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين يولي ما تولى ونفسه جهنم وساءت مصيرا. لذلك نحن دعوتنا ليست محصورة بالكتاب والسنة، وهذا لابد منه لكل مسلم، لكننا نضيف إلى ذلك خيار لنا من أن ننحرف يمينا أو يسارا، وأن نكون فرقة من الفرق 72، وكل هؤلاء لا يوجد فيهم لو ضربنا مثلا من أخطر الفرق الإسلامية الموجودة اليوم الحديثة على وجه الأرض كالطائفة الخجلانية مثلا، والذين ينتسبون إلى الأحمدية تفضيلا لجماهير المسلمين، هؤلاء لو كنا لهم ما نذهب لو كنا لهم ما حيث هو مختصر. لا يجوز جمع صواف الوداع مع صواف الإفاضة، لأن صواف الإفاضة ركن من أركان الحج لا يصح الحج إلا به، وصواف الوداع واجب قد يسقط لعذر كالحائض والنساء التي قد تضطر القافلة أن تتأخر من أجلها، فقد أسقط النبي صلى الله عليه وسلم صواف الوداع عن الحائض التي كانت قد فاتت صواف الإفاضة وهي حائض. فلذلك فاقضيها قاعدة لا يغني واجب عن واجب ولا يغني فرض عن فرض، ومعنى الفرض الواجب معنى واحد بينما هو تسمي في التعبير. وهذه أيضا لها تفاصيل أخرى ولا أريد أن أطيل على نفسي ولا على أنفسكم أيضا. وإنما الخلاصة لا يغني صواف الإفاضة عن صواف الغذاء، لأن صواف الغذاء واجب.
قليلا بمنع التقيد بكل لكن في المرة الأخيرة لما كنت في عمان سألتهم بعض الشباب فأشتيت من الجواز، مع أن الفتوى الأولى اللي بالمنهج كانت مطولة ومشددة جدا، فهل هناك يعني شيء نفهمه اليوم للرجوع عن الفتوى الأولى؟
لا رجوع، وإنما هو التفصيل. الجواز له محله والمنع له محله. الجواز محله فيما كانت نسبة الكحول قليلة لا تجعل الكولونيا الكثير منها مشكلة، ففي هذه الحالة يجوز. أما إذا كان الكحول في الكولونيا نسبتها كثيرة بحيث أن من شربها سكر فلا يجوز استعمال الكثير منها أو القليل.
هذا المكتوب على الزجاجة يعني مثل نت كذا،
هذا السبيل العام المطروق، وقد يعرفه المنكرون بشر المشكلات، لكن القاعدة التي سمعناها من بعض علماء الكيمياء أن الخمر المشكل تكون نسبة الكحول فيها 120 مثلا، فإذا كانت كولونيا نسبة الكحول فيها 150 فصاعدا فهي شر من الخمر. والواقع الذي نسمعه عن بعض المجرمين في بعض البلاد العربية التي تحرم فيها الخمر علنا، فلا يجدون سبيلا للوصول إليها، فحينئذ هم يلجأون إلى خلط الكولونيا مع شيء من السوائل يعقرونها ويشربونها ويقيمونها مقام الخمر. فإذا ليس هناك تعارض بين التفصيل الذي أشرت إليه، لأن الاختصار الذي ذكرته هو من ضمنه.
من عندنا في النص الشيخ الشعراوي حتى أنه لا يجوز صلاة الجمعة في المساجد المبنية تحت الدور.
لما؟
ما أدري يعني، وقال كلام غير مفهوم يعني، قال هواء المسجد ويكون المسجد فيه ممكن يكون
في الصلاة السابعة.
نعم، أنا طبعا عندي زلزلة لأن أخواننا السلفيين لا يمتلكون إلا المساجد هذه، يعني شفت وأخذت منهم ما يستطيعون يعني الصلاة، فعمل زلزلة شديدة جدا. فنريد الجواب من الشيخ إن شاء الله في هذا
الموضوع. إن كثيرا من الشروط التي تذكر بالنسبة لبعض العبادات ومنها المساجد ومنها صلاة الجمعة، والحقيقة أن كثيرا من هذه الشروط إنما قيلت بالرأي، والرأي كما نعلم جميعا منه ما هو صواب ومنه ما هو خطأ. فإذا صدر الرأي من عالم مجتهد وكان خطأ فهو مأجور. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولكن مثل هذا الرأي الذي يتعرى بعد البحث فيه عن الدليل الملزم بالأخذ به من كتاب أو سنة أو أثر من آثار السلف الصالح، مثل هذا الرأي إذا تعرى عن شيء من هذه الأدلة حينئذ نوجه إليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله هو باطل ولو كان 100 شرط. فنحن لا نرى مانعا ان يبنى فوق المسجد مثلا مدرسة، او يبنى فوق المسجد دار للامام او المؤذن او الخادم او نحو ذلك، لكن لي رأيا ان المرحاب يجب ان يكون جانبا
الاعتقاد لا يكون فوق المسجد، هذا من باب اكرام المساجد. اما ان يبنى بناء على المسجد ولا تقام فيه اي معصيه هذا لا مانع منه، لان ادعاء ان ما فوق المسجد الى سماء الدنيا او الى سبع سماوات هو مسجد فهذه دعوة مجرد عن الدليل، والامر كما قيل والدعاوي ما لم تقيم عليها بينات ابناؤها دعياؤه. هذا ما عندي بالنسبه لهذه المساله، ومن ادعى غير ذلك طلبناه بالحجه. نعم.
شيخنا في كتاب الشيخ محمد الغزالي انكر حديث موسى عليه السلام وملك الموت، ورد دفاع المازري والنووي بانه دفاع كافر لا يسار، فقال لان الملائكه لا يتعرضون للعاهات، ولان الصالحين لا يفهون الموت فكيف بالرسل فكيف بأولي العزم من الرسل.
اعتقد ان في هذا الكلام خطا جديدا، ولست ادري هو من الناقل ام المنقول عنه، ان انت تقول عن انشائه ان الملائكه لا يتعرضون للعاهات لا يصابون يعني او لا يصابون مش مهم، لكن هو الا يدري ان الملك الذي جاء الى موسى جاء بصورة بشر؟
هو لا يدري هذا.
يدري؟
اعتقد انه لا يدري.
لا يدري. اذا سقط كلامه، لان الحديث كما في مسند الامام احمد وبالسند الصحيح ان الملائكة كانت تأتي من قبلنا على صورة البشر. الملك المرسل وهو ملك الموت حينما ارسله الله عز وجل الى موسى قائلا له اجب ربك كان في صورة بشر، ومثل موسى كريم الله والمصطفى من الله تبارك وتعالى، اذا جاءه انسان وقال له اجب ربك فصفعه تلك الصفعه فهنيئا لهذا المشروع الذي لم يوقظه بتلك الوكلة فقضى عليه فوكزه موسى فقضى عليه، فما قضى عليه ولكنه فقع عينه لأنه كان على صورة بشر. فالشبهة في الحقيقة قائمة على الجهل السنة وعلى عدم الحرص على تتبع رواية الأحاديث التي بها يزول كثير من الإشكالات التي تعمل لبعض الناس. هذا جواب تلك الشبهة.
طيب لكن هل الصالحون فعلا يكرهون الموت كما قال؟
نعم
الصالحون يكرهون الموت، لأنه طبعا فهم من حق عين موسى لملك الموت أنه يكره الموت.
كراهة الموت أول العقول أمر جبلي طبيعي كخوف موسى من سحرة فرعون، هذا أمر لا يعاب فيه نبي المصطفى. ثانيا، إذا كنا نحن البشر المعرضين للوقوع في الذنوب والمعاصي نعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من طال عمره وحسن عمله وشركم من طال عمره وساء عمله، فإذا كره كاره منا الموت لأنه يبتغي الحياة الطيبة الخيرة ليزداد في هذا العمر الطويل عملا صالحا فلا يعود كراهته للموت والواقع هكذا ذما بل ينقلب مدحا، لكن المشكله
ان اهل الاهواء كهذا رجل امثاله انما يتتبعون الشبهات من الاحاديث النبويه الصحيحه يظهروا امام الناس لانهم من النقاد وهم ليسوا هناك. هذا جواب عن هذه الشبهات الثانيه.
يذكر العلماء في هذا الحديث ايضا ان موسى عليه السلام انما شق عين ملك الموت تطبيقا لشريعته وهو شق عين الناظر او الجاهل غير اذن. مع ان هذا يعني لم يلبس الحديث ولم ينظر اليه، فهل من هذا الجواب له؟
لا، بل هو جواب لا ينهم ولسنا بحاجه اليه مطلقا لانه يقوم على ما لا ارشده في شريعتنا. انما كان الامر الاول بناء على ان موسى لم يكتشف ان ذاك الشخص الذي هو في صوت كان انما هو ملك، فلما جاء الملك باشاره من الله عز وجل وعرف انه حقا هو مرسل من الله عز وجل وقال له هذه العلامه، فقال له ماذا بعد ذلك؟ قال الموت. قال فالآن إذا الذي ذكرته وارد تماما. نعم.
بالنسبة أيضا لذكر الشيخ الغزالي، طبعا احنا بناخذ هذا كرد عادي من الشيخ ناصح على الأمانة، يذكر أيضا في لا نكاح إلا بولي ترجيح طبعا غير الأحناف في المجال، فهل جاء أن نحن نفكر في هذا الأمر؟
ليس لهم حجة إلا وضعيف من حديث لا نكاح الا بولي. هذا الحديث بلا شك ينبغي على الشيخ المغالي وامثاله ممن يزنجلون دائما حول الاستفاده من اهل الاختصاص في كل علم، ينبغي عليه ان يذكر هذه الدندنه التي يدندن حولها مع بعض الشباب، ان يلتزم هو ذلك وان يعرف لاهل الحديث اختصاصهم وفضلهم ومعرفتهم الخاصه بتلميذ الصحيح من الضعيف، ولا يخلط بين المحدثين وبين الفقهاء، لان هذا يخرج عما يعرفه كل انسان عاقل مثقف عليكم السلام وبركاته، لأن لأهل الاختصاص مزايا على غيرهم. فعلماء الحنفية حينما يضعفون حديثا فإنما ينطلقون في تضعيفهم انتصارا لمذهبهم وليس اتباعا منهم لطرق تصحيح الأحاديث أو تضعيفها. ونحن بالتجربة نعرف فرقا كبيرا جدا بين اهل الحديث وبين الفقهاء فيما يتعلق بالحديث، واضرب على ذلك مثلا سهلا ان شاء الله. فان من راي علماء الحنفيه كما هو معلوم القول بعدم شرطيه قراءه الفاتحه في الصلاه، وانما يقولون لوجوبها، وهم على علم بقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. يقولون هذا حديث صحيح ولكنه حديث آحاد، ولا يجوز عندهم استنادا لعلم الأصول، وهذا في الواقع من شوابهم. يقولون لا يجوز تخصيص النص المتواتر من نص الآحاد، ويعنون هنا بالنص المتواتر قوله تعالى أقرأ من تيسر من القرآن. يقولون إن هذه الآية أطلق ما تيسر من القرآن، فلا يجوز تقييد هذا النص القرآني المطلق بالحديث النبوي المقيد، لأنه حديث آحاد ولا يجوز عندهم تقييد المتواتر الآحاد. ولست أريد أن أناقش أي مسألة من كل قواليها أو أفرادها، لكني أريد أن أجلل حول قولهم بأن حديث لا صلاة لمن ذكر بفتح الكتاب حديث آحاد، فما قيمة قول هؤلاء الفقهاء مهما كان شأنهم في المعرفة بالفقه والفهم في نصوص الكتاب والسنة، حينما يتكلمون فيما ليس من اختصاصهم ويدعون أن حديث لا صلاة لمن لم يقرأ من فهم الكتاب هو حديث آحاد، وأمير المؤمنين في الحديث ألا وهو الإمام محمد ابن إسماعيل البخاري، يقول في نقل رسالته المعروفة بجزء القراءة في الصلاة تواتر الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. أيضا أنأخذ بقول الحنفية الذين قد امتلأت كتبهم بالأحاديث الضعيفة، بل وفيها قسم كبير من الأحاديث الموضوعة حتى لقد أنكر عليهم بعض علماء الحنفية أنفسهم ممن لا اشتغال بعلم الحديث. فماذا نقول في هؤلاء الفقهاء حينما يقولون ذاك الحديث لا صلاة لمن أدخل بها الكتاب هو حديث آحاد، وأمير المؤمنين في الحديث يقول إنه تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نحن نذكر هذا الرجل الذي نحن في صدد الرد عليه، لأنه يجب الرجوع إلى ذوي الاختصاص في كل علم، فميله إلى الأخذ برأي الحنفية القائم على رد الحديث الصحيح، هذا ميل منه عن المنهج العلمي الصحيح أنه يجب الرجوع في كل علم إلى أهل الاختصاص. لكني أدري أن أهل الأهواء في كل عصر وفي كل مصر لا يلتزمون منهجا علميا، ليس فقط في الحديث بل ولا في الفقه. فترى هذا الرجل تارة حنفي المذهب، تارة ظاهري المشرب، تارة ماشرى، لماذا؟ لأنه لا يلتزم منهجا علميا يفرض عليه أن يمشي سويا على صراط مستقيم، وإنما هو ينهج منهج ما أنكره صراحة كثير من العلماء، ومنهم علماء الحنفية بخاصة الذين ينكرون التنسيق، وهو أن يأخذ الإنسان من كل مذهب ما يناسبه أو يوافق هواه. فهو لما يرى أن في المذهب الحنفي توسعة وتشبيكا لكثير من الأنكحة التي تقع في هذا العصر الحاضر وبخاصة في بلاد الكفر في أوروبا وأمريكا، يتزوج كثير من الشباب دون إذن أولياء النساء، فهو يريد أن يسبق هذه الحوادث بأدنى سبيل، فيجد له مخرجا في مذهب أبي حنيفة في هذه المسألة. لكنه في مسألة أخرى يجد الشباب المسلم، بل وقد عرفنا من بعض كتاباته نجد هو نفسه لا يتورع من ان يقول انه يطيب له ان يستمع لبعض اغاني ام كلثوم. فاذا هو كيف يبرر او يصور لنفسه انصرافه هو فضلا عن كثير من الشباب المسلم الذي استدعي للاستماع للاغاني يجد لك صحه لا يجدها في المذاهب الاربعه التي هي الباس عنها بحراره في غير محلها وضد السنه. يجد له مخرجا في تنشيط عن نفسه وعن المتبعين لاهوائهم من امثاله في مذهب الله بن حزم الاندلسي. فهو اذا لا يبحث عن الادله الشرعيه التي جاءت في تهذيب النفوس كما قال تعالى قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. فلا جرم ان العلماء قاطبه لم يبيحوا للمسلم ان يكون مع هواه في كل مساله فهو يتبع تاره المذهب الظاهري وتاره المذهب الحنفي فيصدق عليه بيت الشعر الذي ذهب عن بابي لكن بعضكم لا بد ان يبشرني به وهو قول قائل وما انا الا من غزيت وان الا بوجهي حديث صحيح عند علماء الحديث ولا يضر ذلك ان بعثه من لا اختصاص له بمعرفه علم الحديث. فأظن أن في القرآن الكريم آية تؤكد معنى الحديث. هذه الغيرة نعم. فلذلك هذا عبارة عن إذا حول ما إلا بإذن آلهم نعم.
فشيخنا
لا تقول
كم بيعمل الكوبية.
نعم.
كوبية المتابعة. نعم. فجمع صوتا قائلا منها عمارة.
ما شاء الله.
وصار المحلات ونحو ذلك ولما علم في الحكم الشرعي صار الكويت لكن
لم يترك اثارها
لكنه كان في مستنقع فخرج من هذا المجلس فهو الان هو تزوج منهم بهذه الامور لم يرقص امراته ذهبا. السؤال هنا هل الزوجة الذي يرقصهم لامراته من ذلك المال هي هو ولا صار حلالا بل من صار ملكا للزوجة؟ هذا السؤال.
يفهم هذا هو السؤال فهذا المهر للزوجة حلال لانه انتقل اليها من طريق الشرعي في طريق الارث مثلا. ولكني أرى بأن رجل لم يزكي نفسه بعد أولا لأنه لم يخرج عن المال الحرام وثانيا لأنه دخل في باب المحرم وهو الذهب أيضا فكأنه كان يعني في مشكلة وقع في مشكلة أخرى لا يجوز أن تعاطي الذهب اليوم معرض قائلا للوقوع كبيرة ولا شك خاصة بسبب ارتفاع العملات الورقية وهبوطها ثم بيع الذهب بأكثر من قيمته إذا كان مصنوعا. فهذه مشاكل معروفة عند كل الطوار وتجار الذهب. لذلك فهو ينصح كما ترك المهنة السابقة أن يترك المهنة اللاحقة وأن يخرج عن المال الحرام كله وأن يستفي إنسان عنده ولو قليل من النار الحلال. ثم ربنا عز وجل كما جاء في الحديث الصحيح الذي سماه في مناسبة الكلام على حديث لا تكون يوم السبت إلا فيما افترض عليكم ألا وهو قوله صلى الله عليه وسلم من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.
أبي نصيحة في هذا الرجل.
هناك سؤال
حلال مباح. نعم.
الثالث
بالنسبه للعماره التي بناها من هذا المال الحرام، الايجار الذي يتقاضاه من السكان
هو
حلال؟
حرام وان يستقيم الظل والعيد والجوز حرام.
ثم هذا انا مؤذي في ذهن المراه ان هذا الرجل اجر شقه ودفع فيها اموالا.
كيف واين الشباب؟ انتقل المال الحرام من شخص الى شخص اخر بطريق شرعي. هذا شيء. اما هنا الدار لا تزال له او ينتهي من غيرها. لا شبه بين الامرين اطلاقا.
على اساس عفوا يا
فندم،
على اساس ان الدار هي تنتقل من الايجار، يعني الشرط الظاهر في هذا المنتج.
لكن ثمرت ماذا؟ الإيجار ثمرت ماذا؟ أليس ثمرت ما جناه بالمال الحرام؟ لا يشتريان مثلا أبدا، فهو حرام. نعم.
رجل سافر في سيارة أخرى، سوى السيارة عم الحسن. نقلت هذا الرجل الذي يقرأ جنب طبعا فرضوا عليه تأمين هذا الميت، يعني شركة تأمين تدفع لأولاد هذا الرجل الذي مات حوالي 20,000 جنيه، هل يحل لهم أن يأخذوا هذا المال؟
لا، هم يأخذون من القاتل حتى أن الدولة الشرعية انحصرت لهم، أما أن يأخذوا المال من الشركة شركة تأمين فهو مال قمار لا يجوز.
وإذا كان هو تجارة فيها الناس عديدة
الحكم هو لكن حينما يكون المسلمين حقا فهم يتعاونون معه، لا سيما عصبته من أهله، عليهم أن يجمعوا ما يبرئ ذمته ويدفع الدين التي يريدها الشارع الحكيم عليه. تعالى من ذي الحكم هذه الدولة لا يبرئ أخذ المال الحرام. نعم.
هل الصلاة في أي مكان للمسجد يعني الصلاة للمسجد الحرام؟
لا أعتقد هذا، وهي مسألة خلافية، وأنا أفهم من قريب ذكر المسجد الحرام مع المسجد النبوي أن المقصود ليس هو المسجد الحرام بالمعنى العام، وإنما المقصود فيه هذه المسجد الذي صلى فيه وهو مسجد مكة وليس مكة كلها. نعم.
يعني هم يحتاجون يقولون في الآن الحمد لله رب العالمين المسجد الحرام ليلا من المسجد الحرام يقولون أسري به من بيت أمهاني وليس مسجدا.
قال أجبت أنا وأنزل قلت الذي أراه أن القبيلة تختص بالمسجد وليس بمكة كلها بقديمة ذكر المسجد مع مسجد الرسول عليه السلام، حيث قال في الحديث المعروف صلاة في مسجد هذا أفضل 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام. أقرب المسجد الحرام مع المساجد ومع مسجد الرسول عليه السلام يكون هذا قرينة لكون المراد جزء من مكة وهو مسجد مكة. أما الآية الجواب عنها سهل، لأنه قد لا يكون بيت أمها نهرا من المسجد المكي نفسه، وإنما يكون من غيره، فبحكم المجاورة قيل أو جاء قوله تعالى في الآية سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، لأن الأسطور العربي أن يؤتى حكم المجاور حكم المجاور. يعني الشيء عند هذا هو جواب حاسم، لكن تذكر
نحن نعلم ان الرجل اذا ما انتقل من الورثه حلالا، فاذا كان الولد الاولاد يعلمون ان الوالد كان رزقا او يصرف الاموال وعنده مصدر المصدر الذي اخذ منه الوالد هذه الاموال، هل يلزمهم ان يجروا هذه الاموال لاصحابها ام يصيروا حلالا لهم؟
لا، ما دام انهم قد عرفوا ان هذا المال اولا حرام وعرفوا المكان الذي استحل منه، فلا شك انه يجب عليهم ان يعيدوه الى صاحبه، فان اعادته الى صاحبه اولى من وفاء بيع الميت واعادته الى الدائن.
وان كان مجهول يعني معروف انه يقلمس من كل مكان، لكن غير معروف من اين اخذ. هل
يحتاج حينئذ كما قلنا انفا للنفس بظهر المرء.
نعم.